المقاومة الفلسطينية تسلم الأسرى الإسرائيليين وتل أبيب تؤخر الإفراج عن الفلسطينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. وجاءت تصريحات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه مع كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها. وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشاكل أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات، كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. بمشاركة الوحدات الأربعة للجيش الإيراني انطلقت مناورات ذو الفقار في جنوب شرقي البلاد. وصرح مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الهدف من هذه المناورة هو تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية، واختبار التكتيكات الجديدة من أسلحة وذخائر ذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ الإيرانية والحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية والطائرات المسيرة. بدوره أكد المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان أبرز نقاط هذه المرحلة من المناورات. وحول انطلاق مناورات ذو الفقار بمشاركة الوحدات الأربعة للجيش الإيراني في جنوب شرقي البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في منطقة تمتد من سواحل مكران إلى بحر عمان وحتى الدرجة العاشرة شمال المحيط الهندي، انطلقت مناورة ذو الفقار بمشاركة وحدات المشاة ومنظومات الدفاع الجوي والبحرية والجوية، أي القوات الأربعة للجيش الإيراني. مناورة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وتنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمي.
الهدف من هذه المناورة تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية، واختبار التكتيكات الجديدة، حيث يتم في هذه التدريبات اختبار أسلحة وذخائر جديدة وذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ إيرانية الصنع، وإلى اهتمام خاص للحرب الإلكترونية والعمليات السبرانية والطائرات بدون طيار والتقنيات الناشئة التي يمكن أن تغير ساحة المعركة.
في المرحلة الأولى من المناورات تم اعتراض طائرة بدون طيار كرار بواسطة مقاتلة اعتراضية من طراز ميك 29، وتم تنفيذها بمهارة الطيار المقاتل. وكما نجحت قاذفات F-4A الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الإيرانية في تدمير الأهداف المحددة مسبقا بعد إجراء عملية التزود بالوقود جوا من طائرات ناقلة. وأكد المتحدث باسم المناورات أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان من نقاط القوة في هذه المرحلة من التمارين.
نظرا للتغيرات في تقنيات الدفاع في ساحات التهديدات والحاجة إلى مراجعة تكتيكات وأساليب المواجهة، فقد تم تصميم المناورات على أساس هذه الكلمات الرئيسية، حيث تم اليوم تنفيذ الخطوة الأولى على شكل مرحلة معلوماتية، وفي منطقة المناورات سيتم تنفيذ التمرين في مرحلة استخباراتية معلوماتية، والخطوات التالية ستبدأ في الأيام المقبلة وتدخل المرحلة العملياتية.
شملت المناورات إطلاق توربيدات الأكسجين والكهرباء الإيرانية الصنع من غواصات طارق وفاتح وغدير، والتي دمرت بنجاح أهدافها في بحر عمان. كما نجحت مروحية SH في ضرب هدفها في البحر بإطلاق توربيد من طراز مارك.
أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لن ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي: إننا بلغنا على درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة 1 من بعد ظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية إذانا بانطلاق موكب التشييع المهيب الذي سيشارك فيه شخصيات من أكثر من 65 بلدا، فيما ستقام بختام مراسم التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين والتعبويين أمام المرقد الشريف. وللمزيد من التفاصيل حول اكتمال التحضيرات والاستعدادات لمراسم التشييع الرسمية لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله والهاشمي السيد هاشم صفي الدين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استكمالا لمواكبة التحضيرات ليوم التشييع المهيب للأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، نظمت اللجنة الإعلامية الخاصة بالمراسم جولة للصحفيين بدأت من المدينة الرياضية لاستقبال الوفود المشاركة من لبنان والخارج ووضع المنصات الخاصة بالشخصيات الرسمية مع الانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية في محيط المدينة وعلى الطرقات المؤدية إلى المرقد الشريف.
كل التحضيرات اكتملت وانتهت على كثرتها وصعوبتها وكثرة تفاصيلها. إن شاء الله غدا سيكون يوم مشهود، فإن شاء الله هؤلاء سيخرجون غدا وسيعبرون عن عشقهم وعن شوقهم لهذا السيد الذي سوف لن ينسوه أبدا ولن ينسى العالم هذا اليوم إن شاء الله.
الجولة شملت أيضا روضة شهيد الأمة والمرقد الشريف بعد وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال جثمان الطاهر حيث سيوارى الثرى.
أنا إعلامي يمني أتيت من اليمن مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين عبر مطار الأردن إلى بيروت للمشاركة في تشييع سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
My name is Tai Kiki. I'm a comedian.
أتيت إلى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله الذي يمثل شخصية عالمية ملهمة وقف وحارب الصهيونية والإمبريالية من أجل قضايا محقة.
حضرنا لتشييع سماحة السيد حسن نصر الله لأنه ليس فقط قائد لبناني بل هو أيضا قائد عربي وعالمي.
يشار إلى أن وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الوصول من المناطق إلى مكان التشييع مع اتخاذ تدابير أمنية تقوم بها القوى الأمنية بإشراف الجيش اللبناني لتأمين سلامة المشاركين.
كل شيء بات جاهزا والوقت مضبوط على نبضات قلوب المحبين ليكون يوم التشييع يوم مبايعة للخط والعهد.
هذا ويتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين التي من المقرر أن تقام غدا الأحد 23 من فبراير عام 2025 في لبنان. قال أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن ياسر الحوري بأن مواقف الشهيد القائد السيد حسن نصر الله مع الجمهورية اليمنية كانت مشرفة في وقت قل فيه داعمون للشعب اليمني، مشيرا إلى أنه مثل لعلامة النصر في زمن عاشت فيه الأمة هزائم متكررة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن ياسر الحوري.
بالنسبة للجمهورية اليمنية كانت تنظر للسيد حسن نصر الله بأنه هو السند والداعم في وقت قل فيه الناصر للجمهورية اليمنية، لقد كان أول من انتقد العدوان على اليمن وكان موقفه مشرفا وقد افتخر بذلك، هو كان يعني داعما للحرية للتحرر للموقف الإسلامي والجهاد الإسلامي في مواجهة الغطرسة الأمريكية ومرتزقة هؤلاء الأمريكيين في الأنظمة العربية وفي مقدمتهم السعودية والإمارات التي شنت العدوان على اليمن. السيد حسن نصر الله وقف مؤيدا ومساندا للصمود والثبات اليمني، وكان يعني حافزا كبيرا لاستمرار هذا الصمود، وأيضا كان علامة للنصر في زمن عاشت فيه الأمة العربية هزائم متكررة. هو الذي أشعل جذوة النصر في داخل هذه الأمة العربية والإسلامية، وكان أساسا ومحورا رئيسيا في محور الجهاد والمقاومة. واليمن سارت على هذا الخط في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني الغربي، وكان السيد حسن نصر الله نموذجا وقدوة لكثير من اليمنيين والكثير من المجاهدين المنطلقين في المسيرة القرآنية، مسيرة الجهاد والمقاومة. هذا التشيع ليس كأي تشيع، وهؤلاء القادة ليسوا كغيرهم، هم خسارة كبيرة. وعزاؤنا أنهم أسسوا جيوشا كبيرة من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية ليسيروا على هذا الدرب، وأن هذه التضحية بالدم والثبات في المعركة حتى اللحظة الأخيرة أكسبت لبنان وأكسبت فلسطين وأكسبت محور المقاومة انتصارات كبيرة، حتى أن بعد استشهادهما واستشهاد رفاقهما ومعظم قيادة وكوادر حزب الله في عملية البيجر وفي غيرها، هي كانت أساسا في ثبات وصمود المقاومة الإسلامية في لبنان وفي بقاء حزب الله واستمراره وانتزاعه للاتفاق الذي يعد مشرفا مقابل التضحية التي قدمت.
أفاد مصدر إعلامي باجتماع مئات الألاف من الوفود المشاركة بمراسم تأبين سيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين قبل مراسم التشيع بساعات، منوها بتنوع الوفود من 79 دولة. وأشار المصدر إلى أن وفودا دبلوماسية وسياسية وشعبية جاءت بكثافة إلى لبنان، حيث وصلت الأرقام إلى نحو نصف مليون وافد من جميع أنحاء العالم. ولفت إلى أن الاستعدادات لمراسم تشيع الشهيدين قد بلغت ذروتها واكتملت التحضيرات ووضعت اللمسات الأخيرة، حيث غصت الشوارع في الضاحية الجنوبية بالمشاركين. سلمت المقاومة الفلسطينية في غزة للصليب الأحمر الدولي 6 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت عملية التسليم الأولى لأسيرين إسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة، حيث انتشر مئات المجاهدين من عناصر القسام في ساحة الإفراج عن الأسرى. أما العملية الثانية فقد جرت في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تم الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين آخرين، فيما وضعت على المنصة قطع من الأسلحة الإسرائيلية التي اغتنمتها كتائب القسام خلال عملية طوفان الأقصى. وفي مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، سيفرج الاحتلال عن نحو 600 أسير فلسطيني، بينهم 50 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و60 أسيرا من الأحكام العالية. حول مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي مع حضور عدد كبير من مجاهدي كتائب عز الدين القسام لأول مرة منذ الدفعة الأولى لعملية تسليم الأسرى، نستمع إلى تقرير الزميل محمد أبو عبيد من خان يونس.
أنا أتواجد في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس، هذا المكان المعروف لوصول الأسرى الفلسطينيين عندما يستلمهم الصليب الأحمر من السجون الإسرائيلية ومن الجانب الإسرائيلي الصهيوني. يصل الصليب الأحمر بهؤلاء الأسرى بحافلات الأسرى الفلسطينيين إلى مستشفى غزة الأوروبي الميداني، حيث أتواجد في هذه المنطقة في مدينة خان يونس لتقديم الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات و يعني الرعاية الطبية والصحية الأولية لهؤلاء الأسرى الذين يصلون إلى قطاع غزة، يصلون بحالة صحية منهكة ومتعبة تماما جراء التعذيب والتنكيل الذي يلاقوه داخل السجون الإسرائيلية بفعل هذه التعذيبات وهذه الأساليب التي ينتهجها السجان الظالم المستبد داخل سجون الظلم والظلام في السجون الصهيونية في الأراضي المحتلة. لكن نتحدث اليوم وعن اليوم المختلف تماما عن باقي الأيام والأيام السابقة والدفعات السابقة من مراحل التسليم، حيث شهدت اليوم مدينة غزة منذ ساعات الصباح تحديدا في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع عملية تسليم لاثنين من الأسرى الإسرائيليين الذين هم بقبضة كتائب القسام. أحد هؤلاء الأسرى وهو أبرهام أمنغستو، هذا قد تم أسره قبل 10 أعوام من قبل كتائب القسام، ولم يعني لم تعير انتباه أو اهتمام الحكومة الصهيونية لهذا الأسير الإسرائيلي. بعد 10 أعوام كتائب القسام تقرر الإفراج عنه بهذه الصفقة وبإطار هذا البند يعني ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهو تسليم الأسرى وتحرير الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية، إضافة إلى المحافظة الوسطى تم تسليم 3 من الأسرى الإسرائيليين الجنود الذين خدموا في الجيش الصهيوني خلال 7 أكتوبر، تم أسرهم على يد نخبة كتائب الشهيد عز الدين القسام. واليوم في مشاهد تملأها العزة والكرامة والانتصار، مشاهد العز والفخار التي رسمتها وصنعتها كتائب القسام في مدينة رفح ثم المحافظة الوسطى مخيم النصيرات تحديدا.
أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة بنيامين نتنياهو أخرت الإفراج عن الدفعة 7 من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح أسرى إسرائيليين في غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تقرر تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ريثما يعقد اجتماع أمني برئاسة نتنياهو مساء اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة واستكمال استعادة جثث أسرى الاحتلال. وكان من المقرر يتم اليوم الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة 7 من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مقابل 6 من أسرى الاحتلال. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن أكثر من 365 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جزء منهم من أطفال القطاع اعتقلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي استمرت 15 شهرا. وبيّن رئيس المكتب إسماعيل الثوابت أن هؤلاء الأطفال لا زالوا يذوقون الويلات ويقبعون في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب، لافتا إلى أن الأطفال الفلسطينيين يحاكمون في المحاكم العسكرية الجائرة والعنصرية في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، مبينة أن من بين الشهداء 7 انتشالا وشهيد متأثرا بجراحه وشهيدان جديدا. في الختام ماذا تذكرون بالعناوين؟ قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا للتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. المقاومة الفلسطينية تسلم الأسرى الإسرائيليين وتل أبيب تؤخر الإفراج عن الفلسطينيين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. أنتم برفقتنا في برنامجنا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج ما بين غزة ولبنان، وداع القادة ورسائل الطوفان. ماذا عن حضور الأمة في وداع قائد سيد شهدائها وصفيه الهاشمي بتراب القدس وأقصاها؟ هل تفتح عملية تبادل الأسرى في غزة أبواب المرحلة الثانية من المفاوضات؟ وماذا في دلالاته موقع الحاضنة الشعبية إسنادا للمقاومة ووداعا لقادتها على طريق القدس؟ ما بين غزة ولبنان، وداع للقادة ورسائل الطوفان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. على تربتها سيوسد وجنتيه بعد أن مشى العمر الشريف على طريقها، عالما وثائرا وقائدا عظيما فشهيدا عزيزا. هي تربة القدس، أول الواصلين لاستقبال سيد شهداء الأمة وصفيه الهاشمي. وصلت في قارورة إلى بيروت لتستقبلهما في مرقديهما المباركين، فيما روحهما الشريفتان طالما حلقتا في ساحات مسجدها الأقصى وحاراتها العتيقة، وكانتا عون مجاهديها وأمل السائرين على طريقها حتى التحرير الذي يرونه بعيدا ونراه بدمائهما قريبا قريبا. إلى الأحد يستعد الوطن ومعه الأمة وكل محبي الحق الفلسطيني والسمو الإنساني لتوديع القائد الأممي والرمز التاريخي سماحة السيد حسن نصر الله وخليفته وصفيه السيد هاشم صفي الدين. وفيما ينتظر أبناء الأمة يوم غدا للوداع، وصلت غزة وفصائلها المقاومة رسالة الطوفان مع تسليمهما 6 أسرى بينما يخرج إلى الحرية أكثر من 600 أسير فلسطيني، فيما أكدت الفصائل والأطر الشعبية في غزة أن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم مطالبين القمة العربية بتبني رؤية استراتيجية واضحة لقطع الطريق أمام أي مشاريع للتهجير أو للتوطين. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
في أرض السرايا وسط مدينة غزة تداعت فصائل العمل الوطني والإسلامي والأطر الشعبية للتأكيد على تجذر الفلسطينيين بأرضهم رغم كل مخططات التهجير والاقتلاع والإحلال.
كما هي رسالة المؤتمر لقادة الأمة العربية المزمع عقد اجتماعهم في الأيام القادمة بضرورة أن تكون هناك مواقف صريحة وصارمة وحازمة برفض مخطط التهجير ودعم صمود وثبات شعبنا على أرض قطاع غزة من خلال الإسراع في إعادة الإعمار وإدخال كافة المستلزمات الحياتية والصحية والمعاشية اللازمة لأبناء شعبنا الفلسطيني. غزة ليست عقارا للبيع، بل غزة هي جزء من فلسطين التاريخية.
هي رسالة الوحدة الوطنية ورفض مؤامرات التهجير والدعوة لإعادة الإعمار وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وقطع الطريق على كل محاولات الغرب وبالذات الإدارة الأمريكية لارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وكما ترى ترامب اليوم إما أن يقبل العرب التهجير وإما أن يدفعوا ثمن رفضهم للموقف، بالتالي هم أصبحوا الآن في دار الاستهداف. ومن هنا من الضروري أن يتم تعزيز صمود شعبنا، لأننا كنا وما زلنا درعا وسيفا لهذه الأمة وبعدا قوميا حقيقيا بالدم والأشلاء والهدم الذي تراه في غزة.
نرفض التهجير ونرفض كل القرارات المجحفة بحق هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الذي يدافع عن أرضه عن حقه عن ثوابته الوطنية الفلسطينية. نحن صامدون هنا، لن نكون خارج غزة إلا قبورا تحمي هذه الأرض وتحمي هذه هذا الوطن، وسنرفع علم فلسطين رافعا عاليا على القدس ومآذن القدس، وستكون فعلا القدس هي عاصمة أبية لدولة فلسطين الأبية الشامخة.
إيصال رسالة بأن شعبنا الفلسطيني يرفض خطة ترامب للتهجير وإفراق قطاع غزة من سكانه، وأيضا يرفض كل المخططات التي تهدف إلى تفتيت القضية الفلسطينية وإنهائها عبر العديد من المشاريع والمقترحات الأمريكية الإسرائيلية. ثانيا، هذا المؤتمر يدعو جامعة الدول العربية من أجل تكثيف الجهود والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل سرعة إعادة الإعمار.
موحدون في وطننا ثابتون في أرضنا، تحت هذا العنوان يجمع الفلسطينيون أن الوحدة الوطنية هي الطريق الأقصر للتصدي لمشاريع التهجير والاقتلاع وتعمير الأرض في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الفلسطينيين.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير، أحبتنا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. دعني دكتور أبدأ من عملية تبادل الأسرى، هذه الجولة الجديدة من عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال شهدتها غزة اليوم في الوقت الذي يجري الحديث عن المرحلة الثانية من المفاوضات. هل تفتح عمليات التبادل أبواب المرحلة الثانية من المفاوضات؟
يعني بالأساس بعيدا عن ما يحاول بنيامين نتنياهو أن يوحي به من خلال معارضته أو من خلال إعلانه عن إمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية واستئناف الحرب، يفترض أن نقول أنه الاتفاق كان اتفاق كامل وشامل، وبالتالي المفاوضات على المرحلة الثانية يفترض أن تكون قد بدأت أو بدأت معالمها بالظهور. لذلك يعني أنا أعتقد أنه الالتزام الذي يحصل اليوم من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس لا يدلل إلا على اطمئنان الحركة من الانتقال إلى المرحلة الثانية، وإلا لكانت تعاطت بطريقة يعني بطريقة على يعني مختلفة عن الإيجابية التي تبديها اليوم. يجب أن نقول أنه حركة المقاومة أثبتت التزامها بالاتفاق من خلال التبادل، وهي تتعاطى بحسن نية، وهي تذهب إلى تسريع عمليات التبادل. ومن ناحية أخرى الكيان الإسرائيلي رغم كل ما يدعيه من أنه قد لا ينتقل إلى المرحلة الثانية وما إلى ذلك، يجب أن نقول أنه طوال الفترة الماضية طوال فترة العدوان ولم يكن قادرا على تحقيق أهداف، أقلها الأهداف التي حققها اليوم من خلال عمليات التبادل. يعني هو طوال المعركة لم يستطع أن يحرر أي عسكري، أي أسير عفوا إسرائيلي، وذهب باتجاه تبادل حقق من خلاله ما كان بإمكانه أن يحققه منذ زمن دون الدخول في المعركة. ثم هناك نقطة إضافية يفترض أن نشير إليها، بأنه لو كان الكيان قادرا على تحقيق شيء ما من الحرب غير الذي يعني يدعي أنه حققه وغير قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة لما أوقف الحرب، لأنه معروف أنه أهداف الحرب في البداية كانت القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس وإطلاق سراح الأسرى بالقوة. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الإيجابية لا أعتقد أنها ستؤدي، إنما هي دليل على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية على ما أعتقد سيكون سلس وسيكون محسوم. ودليل آخر على ذلك هو أنه يعني يحاول أن يمارس ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس من خلال خطة ترامب لإفراغ القطاع، ومن خلال العرب الذين يحاولون أن يطرحوا حلول يقيدون فيه من حركة المقاومة أو يعني يمنعون عن الحركة حركة المقاومة الإسلامية حماس إمكانية التحرك في قطاع غزة. كل ذلك يؤشر إلى أنه لا يوجد حل أمام الكيان الإسرائيلي في المرحلة المقبلة إلا الاستمرار في هذه الصفقة.
نعم، اجتماع أو إجماع من فصائل المقاومة والأطر الشعبية دكتور في غزة أن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم ومطالبين القمة العربية المقبلة بتبني رؤية استراتيجية واضحة لقطع الطريق أمام أي مشاريع للتهجير أو للتوطين. ما المتوقع على صعيد الرسميات العربية بهذا الصدد؟
أولا بالنسبة للشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية هذا الأمر محسوم، لناحية التأكيد على الثوابت والمرتكزات الفلسطينية، فالشعب الذي ضحى بأكثر من 50,000 شهيد والذي وقف خلف المقاومة وتحمل جرائم الإبادة البشرية الجماعية التي كان يمارسها الكيان الإسرائيلي حتى لا يقتلع من أرضه وحتى لا تكسر شوكة المقاومة، هو شعب حريص على المقاومة وعلى القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني. ألا بالنسبة للنظام العربي، كل الذي يحدث في هذه المرحلة أن هذا النظام العربي يتوقعون منه أكثر مما يحتمل. بالأساس هذا النظام العربي سقفه سقف القرار الأمريكي، وبالتالي ما يقرره الأمريكي أو ما يقبل به الأمريكي هو الذي يمكن أن يعني يقرره هذا النظام العربي. وبالتالي أن نتوقع من الأنظمة العربية في كان الاجتماع في السعودية أو فيما بعد جامعة الدول العربية في القاهرة أن تتخذ قرارات يعني تشكل ثورة على المستوى الاستراتيجي للنظام العربي، فهذا يعني أنا أعتقد أنه محض خيال. يعني دائما تدعو فصائل المقاومة الفلسطينية ويدعو الشعب الفلسطيني النظام العربي لكي يواكب حركة التحرير الشعبية التي يمارسها الشعب الفلسطيني، ولكن يعني أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة يفترض أن لا نتوقع أكثر من مجرد البحث عن حل يرضي الولايات المتحدة ويرضي الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني اليوم عندما يطرح النظام العربي إمكانية الذهاب إلى إعمار قطاع غزة على شرط أن لا يحكم قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية حماس أو أن تلغى فكرة المقاومة منه، فهذا دليل على أنه النظام العربي حتى اللحظة لم يتأقلم مع نتائج طوفان الأقصى ولم يقرأ نتائج طوفان الأقصى والعدوان على غزة على أنه انتصار للمقاومة وعلى أنه فشل استراتيجي للكيان الإسرائيلي. وبالتالي طالما أنه مقتنع من أن يد الكيان الإسرائيلي هي العليا وهو القادر على تحقيق الأهداف، فإنه لن يخرج عن ما يقبل به الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، من غزة إلى لبنان دكتور، يعني نعم. الذي هو على موعد غدا مع وداع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، ما الدلالات التي يحملها هذا الموعد وماذا في رسالته؟
أولا يفترض أن نشير إلى الذعر الذي يعني يسود في الأوساط التي لا تتوافق مع خيار المقاومة، إن كان في الداخل اللبناني أو على مستوى الكيان الإسرائيلي أو الضغوط الدولية التي تستهدف منع وصول المتضامنين مع المقاومة إلى لبنان للمشاركة في تشييع السيد. كل ذلك دلالة على أن هناك خوف من أن يتظهر الفشل الذي تحدث عنه حزب الله على مستوى مشاريع على مستوى أهداف الكيان الإسرائيلي أن يتظهر اليوم بشكل شعبي. ثانيا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أنه الذي سيحدث غدا هو تأكيد على أن هذه البيئة هي بيئة مقاومة وأن التشييع لا يرتبط فقط بوداع لسماحة السيدين الهاشميين رضوان الله تعالى عليهم، وإنما هو تعبير عن أن هذه البيئة هي بيئة مقاومة وأنها في أي لحظة قد تتخطى الإطار التنظيمي للمقاومة، وأن هذه المقاومة والأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله والأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين هما مجرد تعبير عن خيار المقاومة الذي تتبناه البيئة، وهم ليسوا إذا فينا نقول مقررين إنما هم معبرين عن مشروع المقاومة. غدا أعتقد أننا سنذهب إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع المقاومة ومع بيئة المقاومة التي يعني شهدت منذ أكثر من 3 أشهر حملة عنيفة وحملة مكثفة لتظهيرها على أنها منهزمة وعلى أنها منكسرة. غدا سيشهد العالم أنه استشهاد الأمين العام لا يعتبر بأي شكل من الأشكال في الوعي الجماعي لبيئة المقاومة انكسار أو انهزام، إنما هو تعبير عن صوابية وعن خيار حق وعن خيار إذا فينا نقول من خلاله ستتظهر إذا فينا نقول سيتظهر مشروع وبيئة وثقافة المقاومة في المرحلة المقبلة.
نعم، ما الثقل الذي حمله الشهيدين على مستوى الإسناد وعلى مستوى معركة الأمة دكتور إسماعيل؟
أولا يعني يجب أن نشير إلى نقطة، بنيامين نتنياهو قال عندما اغتال سماحة الأمين العام قتلنا محور المحور، أي سماحة السيد حسن نصر الله، ويمكن أن نقول أنه رأس الحرب في مواجهة الكيان الإسرائيلي كان وفي مواجهة داعش، يعني يفترض أن لا نهمل هذا التفصيل، كان سماحة السيد حسن نصر الله. أنا من خلال مراقبتي للواقع غدا، ما يحدث سيحدث غدا، والتصويب إذا فينا نقول على الحجم الجماهيري والشعبي أو حجم المشاركة الشعبية والجماهيرية غدا، يمكن أن نقول أنه نحن اليوم نتحدث عن سيد الأحرار، يعني نحن نتحدث عن حزب الله، أمناء عامين في حزب الله هم أسياد الأحرار، وبالتالي كل المشاركين غدا في التشييع يشددون على أنهم أتوا إلى لبنان ليعبروا عن الوفاء والولاء لسيد الأحرار في مواجهة المستبد المستعمر، في مواجهة الغطرسة الغربية، ويمكن أن نقول أنهما كانا أو يعني بالأحرى سماحة السيد حسن نصر الله هو المعبر أكثر عن هذا الواقع، هو كان يعبر عن حقيقة الحرية ومقاومة الاحتلال، وإذا فينا نقول يعبر عن حقيقة المتضامن مع القضية الفلسطينية والمستعد لتقديم الأثمان مهما كانت كبيرة. وبالتالي يجب أن نقول أنه غدا نحن نتحدث عن لسيد وفى إذا فينا نقول كان وفيا لقضية فلسطين وضحى بنفسه من أجل فلسطين وسقط على مذبح فلسطين ولم يتراجع، وبالتالي هو يشكل يعني إذا صح التعبير يشكل منارة للأحرار في عالم يسوده الظلام وفي عالم تسوده الولايات المتحدة الأمريكية ويسوده الكيان الإسرائيلي.
نعم، وما المتوقع دكتور لمسار الأحداث على مستوى المنطقة على طبعا أرضية وداع الشهيدين، وما تحاول فرضه الإدارة الأمريكية على مستوى معادلة المنطقة، وبالطبع لبنان ضمن الدائرة، دائرة الضغوط.
غدا ستلتقي إذا فينا نقول جبهة وبيئة لبنان مع جبهة وبيئة فلسطين لتؤكد للكيان الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية أن هذه البيئة رغم كل الأثمان التي دفعت هي لن تنهزم ولم تنهزم ولن تسلم لا بمسارها ولا مصيرها ولا قرارها للكيان الإسرائيلي. غدا سيتظهر حجم الإنجاز الذي حققته المقاومة وحجم الالتفاف حول هؤلاء المقاومين. وأنا سأشير إلى نقطة يفترض أن لا نهم بالتفصيل، أنه طوال الفترة السابقة هل استطاعت أي وسيلة إعلامية أن يعني تأتي بتصريح لأحد آباء أو أمهات الشهداء ينتقد فيه المقاومة؟ بل كلهم كانوا يعتبرون أن كل الأثمان التي يدفعها إن كان على مستوى أبنائهم أو أزواجهم أو يعني أي فرد من أفراد أسرتهم يكاد لا يقاس بفقدان سماحة السيد. إذن الرسالة غدا أن المقاومة كانت ملتفة حول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، وهذه المقاومة هي تعبير عن بيئة مقاومة، وبالتالي غياب سماحة السيد واستشهاد سماحة السيد لن يزيد هذه البيئة إلا إصرار على تحقيق الأهداف وإصرار على حفظ الحقوق وإصرار على حفظ الكرامة. ومن هنا يجب أن نقول أنه غدا ستكون ترجمة الحدث في بيروت الشغل الشاغل لدوائر الاستخبارات ومراكز القرار إن كان في المنطقة أو في العالم.
نعم، أدل كاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج واللقاء فلسطين اليوم، تستمعون إليه تحت عنوان ما بين غزة ولبنان وداع القادة ورسائل الطوفان. في جولة أخبارنا وتقاريرنا مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ من قطاع غزة، حيث سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم 6 أسرى للاحتلال في منطقتي رفح والنصيرات للصليب الأحمر الدولي في الدفعة 7، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. عن عملية التسليم هذا وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
حقيقة هذه الدفعة 8 بين الأحياء والأموات، والسابعة من الدفعات الأحياء التي جرى تسليمها من قبل المقاومة الفلسطينية. هذه المرة المقاومة اختارت أن تسلم في منطقتين، الأولى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، هذه المدينة التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة، وعلى بعد أمتار وضمات الأمتار من جيش الاحتلال تسليم 2 من الأسرى الإسرائيليين، أحدهما أفرهام منكستو الذي دخل إلى غزة قبل نحو 10 سنوات، والأسير الثاني هو أحد العاملين في الشباك الإسرائيلي. جرت عملية التسليم في مدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقل الأسيرين إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48 لتبدأ مراسم تسليم 4 من الإسرائيليين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 2 منهم أحدهما هو هشام السيد عربي، لم يتم تسليمه في المراسم أو ضمن المراسم احتراما للعرب داخل فلسطين المحتلة عام 48. وثلاثة من الأسرى سيجري تسليمه في مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي كان ضمن محور نتسارين بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول أكثر من مرة تحرير أسرى من داخله، وفي أحد المرات استشهد نحو وأصيب نحو 1000 مواطن فلسطيني في عملية تحرير الأقصى. المراسم تجري كما هو متفق عليها، وتجري تحرير نحو 800 معتقل فلسطيني، من بين هؤلاء المعتقلين الذين تجري تحريرهم 50 أو 60 محكومين بالسجن المؤبد، 60 أمضوا أحكام عالية، 47 من الذين وعيد اعتقالهم في صفقة شاليف، و 445 أسيرا من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من المواطنين الذين اعتقلوا من مراكز الإيواء، من المشافي، من المدارس ومن غيرها، بالإضافة إلى عدد كبير من النساء والأطفال الذين جرى اعتقالهم بذات الطريقة. إذا ما تمت هذه الدفعة، يتبقى من المرحلة الأولى من عملية التبادل فقط 4 جثامين، يكتمل العدد إلى 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني، لتطوى صفحة المرحلة الأولى وتبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق قراءة جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي. يتبقى في قطاع غزة 64 أسير إسرائيلي بعد هذه الدفعة التي قررت المقاومة الفلسطينية اختصارها يوم الخميس واليوم من خلال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين أحياء وأموات. عمليا نجحت المقاومة الفلسطينية في إنجاز هذه الصفقة في رفح والنصيرات، ومتأكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطيع الوصول إلى أسرى إلا عبر صفقات التبادل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. إلى الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، حيث استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت منزلا بقذيفة أنيرجا في بلدة يصيد شمال نابلس في الضفة الغربية، وذلك بعدما حاصرته، كما داهمت منازل أخرى وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين. وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكان ومخيمها لليوم 27 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم 14، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها. وفجر السبت نشرت كتيبة طول كارم في كتائب القسام منشورا مفاده أن المعركة مع العدو طويلة، وسلاحنا لن يسقط، ودماء مجاهدينا ستتحول إلى نار تحرق المعتدين. وذلك ردا على الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو يوم أمس الجمعة إلى طول كرم، وإعازه تعليمات بتنفيذ عملية عسكرية إضافية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق قالت كتائب القسام عن لسان قائدها في كتيبة طول كرم: إن رسالتنا للعدو وعلى رأسه الإرهابي نتانياهو بأن كل محاولات وأد المشروع الجهادي ستبوء بالفشل، والقادم أدهى وأمر. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيميها، ونشرت آلياتها وجنودها في شوارع وأحياء هذه المنطقة، ونصبت الحواجز، وتركزت في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طول كرم ونور شمس، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، وأوقفتهم وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق، ونكلت بهم واعتدت على بعضهم. في العملية الأكبر منذ بدء عدوانه على شمالي الضفة الغربية، قبل أيام بدأ جيش الاحتلال الثلاثاء هدم 16 منزلا في مخيم طول كرم. في غضون ذلك أفادت محافظة طول كرم بأن عدد النازحين عن مخيم طول كرم ونور شمس بات أكثر من 16,000 منذ بدء العدوان على شمالي الضفة الغربية. كما واستشهد 12 مواطنا بينهم 7 أطفال، أو بينهم طفل 7 أعوام ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وكان آخرهم الشهيد أحمد عواد الذي ارتقى أمس بعد صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبته في شارع نابلس بطول كرم. إلى لبنان مستمعينا الأكارم، الذي يشهد جنوبه عودة للأهالي بعد انسحاب قوات الاحتلال واستعدادات للمشاركة في تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين غدا الأحد. حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان، وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
كنا نتحدث عن الأوضاع عند القرى الجنوبية لا سيما الأمامية، حيث كنا نتحدث عن يعني الاعتداءات التي يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذها من خلال الأعمال التي ينفذها في النقاط التي لازال يحتلها من أعمال تجريف ورفع سواتر والقضاء على جزء أساسي من الثروة الحرشية في هذه المنطقة. أما على مستوى الأهالي فإصرار الأهالي يعني يتأكد يوما بعد يوم بقرارهم بالعودة إلى هذه القرى والإقامة في هذه القرى، لا سيما ما يقومون به من يعني وضع غرف جاهزة وخيم في العديد من القرى الجنوبية للاستقرار فيها فوق دمار المنازل الذي خلفته الاعتداءات السجونية المتواصلة والتي يعني جرى رفع وتيرتها بشكل كبير في فترة وقف إطلاق النار. أعمال فتح الطرقات هي مستمرة بطبيعة الحال، أعمال محاولة إعادة وصل التيار الكهربائي وشبكات المياه التي خربها العدو الإسرائيلي بشكل كبير جدا في هذه القرى، وضعت مآخذ مياه في أكثر من بلدة لخدمة الأهالي. أعمال رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء هي أعمال مستمرة أيضا في الجنوب، فيما كانت تشهد المنطقة الزيارة لعشرات المؤثرين والناشطين على وسائل التواصل والذين يعني يجولون في بسياق زيارتهم للبنان وتغطية فعاليات تشييع سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، والتي من المقرر أن تجرى يوم الأحد في بيروت. أيضا نقل جثمان سماحة السيد هاشم صفي الدين إلى الجنوب يوم الاثنين، زاروا المكان المخصص لتشييع السيد صفي الدين في دير قوين النهر واطلعوا على التحضيرات الفنية واللوجستية للتشييع واستقبال المشاركين، ثم انطلقوا من هناك إلى بلدة مارون الراس حيث كانت جولة لهم في هذه البلدة. هناك استمعوا أيضا إلى شرح حول المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة الإسلامية ضد قوات الاحتلال والتي مكنت من طردهم فيما بعد إلى خلف الحدود. أيضا اطلعوا من هناك على يعني الأضرار التي خلفتها الحرب وزيارة حديقة إيران في مارون الراس، حيث كانت إطلالة أيضا على الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتشار العسكري المعادي في تلك المنطقة. أيضا ختام جولتهم كان في بلدة عيترون المحررة حيث زاروها وتجولوا فيها وهم لا زالوا هناك حتى هذه اللحظة. إذن مجموعة من المشاهدات يمكن الحديث عنها تضاف إلى الدعوات التي توجه في الجنوب وفي القرى للزحف باتجاه بيروت يوم الأحد، تأكيدا على الوفاء لسماحة السيد نصر الله والسيد صفي الدين، وبطبيعة الحال لهذا النهج المقاوم الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حماية لبنان وصناعة الكرامة والعزة في هذا البلد.
نعم، تحية طيبة للزميل سعيد الذي قدم لنا، عذرا للزميل حسان الزين قدم لنا هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. مستمعينا مستمعاتنا، ونبقى في لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، حيث اكتملت التحضيرات في منطقة جبل عامل جنوب لبنان للتشييع المهيب لسيد شهداء الأمة، ودعوة لأكرم الناس بالمشاركة بتجديد العهد والبيعة. للزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
كما وعدت بنصرنا في كل ساعة لك وعدنا لن نترك اليوم السلاح.
على موعد مع تجديد البيعة والعهد لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، سيكون أبناء منطقة جبل عامل الثاني.
ودعان أبانا.
التحضيرات اكتملت لتكون المشاركة من قرى الجنوب بعشرات الآلاف وفق خطط أعدتها قيادة حزب الله في المنطقة. إلى الشارع الجنوبي توجهنا، هنا رفعت صور السيدين الشهيدين ورايات المقاومة عند كل شارع ومدخل قرية، ورسالة من أكرم وأشرف الناس بأننا على العهد.
السيد هو بينا وخينا وعيوننا، وكنا نقول في السيد طلع السيد هو في دينا.
نحن نازلين إن شاء الله على تشيع السيد حسن لنفرج العالم إنه نحن ما بننهزم.
كل العالم لازم تسكر النهار الأحد وتنزل، لو ساعتين نهار واحد بهالسنة كلها ينزل تشيع السيد.
كل ما يروح عنا قائد نتشجع وبنقوى أكتر، وفيه بناخذ العزيمة والصبر والشجاعة ولنواجه هيدا العدو، ولازم نضل.
صاحب الراية هو الإمام المهدي،
يعني مش انه خساره شخص هي بقى تخلينا انه خلص نحن يعني انه نوقف هون وما نكمل المسير، بالعكس يعني هذا شخص كان هو طريق للامام المهدي، والشخص اللي بيجي بعده كمان نحن بدنا نكفي معه.
23 شباط حيكون نهار عالمي ويكتب بالتاريخ، لانه السيد حسن نصر الله هو مش محسوب على فئه معينه او على طائفه معينه، السيد حسن هو امه.
ان شاء الله نحن الاحد نازلين على تشيع قائد الامه لحتى نجدد البيعه ونجدد العهد، ان على العهد.
سيد راح بس هو موجود بقلبنا وبدمنا وجدانيتنا، سيد اللي علمنا نحب لبنان اكثر.
يوم الاحد سيقول ابناء المقاومه كلمتهم: معكم ماضون ومنتصرون، سنحمل الأمانة ونحفظ الوصية.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة من جنوب لبنان على هذا التقرير أحبتنا الكارم. ومن جنوب لبنان إلى شماله، حيث يستعد ومخيمات أهلنا اللاجئين للمشاركة والحضور الفاعل في تشيع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمية السيد هاشم صفي الدين. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
شوارع مخيمي نهر البارد والبداوي غصت بصور من أمضى حياته في سبيل الدفاع عن المقدسات وختم عمره بشهادة المباركة على طريق القدس. اللجان الشعبية استنفرت كل طاقاتها تحضيرا ليوم الوداع العظيم.
مهما كانت طبيعة الظروف، سواء كان هناك في قصف أو في تهديد صهيوني بقصف الجنازي، أو كانت أحوال الطقس غير مناسبة، برد وهواء وعواصف ورياح، لكن مشاركي ستكون أقوى من كل هذه العوامل الموضوعية.
داخل القاعات أقيمت أمسيات قرآنية وفاء للقادة الشهداء من قدموا أغلى الأسنان في معركة إسناد غزة.
ونحن إن شاء الله سنكون على العهد وعلى الوفاء في هذه في هذا التشييع بإذن الله تعالى، وستكون أعلام فلسطين مرفرفة في هذا التشييع.
لنحمل الجبل، الجبل الكبير الذي كنا نرتكي أو نرتكز إليه، نحمله على أكتافنا ونحمل وصاياه ونحمل توجيهاته في رفض الاستكبار ورفض الطغيان وتحرير كامل التراب الفلسطيني من خلال المقاومة.
الشمال الذي قدم شهداء على أرض الجنوب سيكون أبناؤه أوفياء لسيدهم وحبيب قلوبهم الشهيد الأقدس والشهيد الهاشمي، ليجددوا العهد ويثبتوا أن مقاومة قادتها شهداء لا تهزم.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ويتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
بكل فخر واعتزاز وبرفع القبضات الحسينية وإطلاق الهتافات الكربلائية، شيع حزب الله وأهالي بلدة أنصاري في منطقة الزهراني الشهيد نبيل مجيد الجندي الذي سقط على طريق القدس. موكب التشيع انطلق من أمام مدخل البلدة بعدما أقيمت مراسم استقبال بحضور عدد من العلماء ومسؤولي حزب الله والفعاليات وحشد من أبناء المنطقة. وعلى وقي موسيقى لحن الشهادة لكشافة الإمام المهدي، الدفل من رفاقي قسم العهد والولاء للقادة والشهداء. وبعد إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب به المشيعون شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث وري في ثراها إلى جانب من سبقه من الشهداء. ووسط نثر النسوة الأرز والورود والشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني والمؤيدة لنهج المقاومة، شيع حزب الله في بلدة تفاحتة الشهيد عباس بسيم الأسطى. وبعد إقامة المراسم الخاصة والصلاة على الجثمان الطاهر، طاف به المشيعون شوارع البلدة وهم يرددون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، ليوارى بعدها في ثرى بلدته إلى جانب الشهداء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من جديد في لقائنا فلسطين اليوم. مع انسحاب جيش الاحتلال الجزئي من جنوب لبنان وإبقائه على احتلال 5 نقاط، شككت الأوساط الصهيونية بأن يخدم بقاء الجيش في النقاط 5 في إعادة المستوطنين إلى الشمال المحتل. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
كل حديث الأوساط الصهيونية عن النقاط 5 التي لن ينسحب منها جيش العدو من جنوب لبنان يتركز على نقطة واحدة، وهي أن هذا الإجراء هو فقط لطمأنة المستوطنين وتشجيعهم على العودة إلى منطقة الشمال المحتل، وبذلك ينفي هؤلاء كل ذريعة أخرى لاحتلال هذه النقاط الاستراتيجية، بينما لا تزال هواجس المستوطنين عميقة إلى درجة أن قسما كبيرا منهم بات يعبر صراحة أنه فقد إحساس الارتباط بالشمال، على عكس مشهد اللبنانيين الذين تهافتوا إلى بلداتهم الجنوبية المدمرة منذ اللحظة الأولى لتحريرها.
سكان الشمال لا يشعرون بالأمن، وصحيح أن هناك 5 مواقع إسرائيلية داخل لبنان، لكن حدود إسرائيل مع لبنان هي حدود طويلة جدا، والوصول إلى المستوطنات يقلق سكان الشمال كثيرا.
أبقى الجيش على وجوده في 5 نقاط في جنوب لبنان في أماكن يمكن أن تحسن حماية وأمن السكان في المستوطنات الإسرائيلية، بينما الجيش اللبناني يوسع انتشاره في الجهة المقابلة من الحدود.
أنا خائفة جدا، وأنا أعود إلى كريات شمونة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وآمل أن يعم الهدوء ونحن ننتظر ما ستقوله الحكومة، لكن قلبي يبقى غير مطمئن.
المشكلة إذن ليست كما يدعي العدو بعدم تطبيق الجانب اللبناني للقرار 1701، إنما في محاولة كيان الاحتلال تحقيق أهداف الحرب التي لم يستطع تحقيقها، كما أن المستوطنين أنفسهم يتهمون حكومتهم بعدم الاهتمام بعودتهم كما يلزم بسبب الإهمال المتواصل منذ خروجهم منها قبل 1.5 سنة.
الأمل معلق على أن يرد الجيش اللبناني بطريقة مختلفة، وأن يكون هناك ضغط بهذا الاتجاه، وهذا الأمر سيكون تحديا لنا، والحكومة الإسرائيلية لا تقول ماذا ستفعل فيما نحن أمام موسم سياحي وعام دراسي مقبل.
إذا كنت تعتقد أننا بعد هذا الحدث الكبير منذ 1.5 عام سيعود أحد إلى الشمال فإنك مخطئ، فالمطلة دمرت كليا ولم يأتي أحد ليرى ما هي حاجات السكان، وكل قيادة الحكومة والوزراء لم يبذلوا عناء ليزوروا المنطقة، وأنا لا أحسد المسؤولين عن البلديات لأنهم سيبقون بمفردهم مقابل البيروقراطية.
بالنسبة للأوساط الصهيونية فقد بدا واضحا أن العدو الإسرائيلي لن يلتزم باتفاق 1701 مع وجود ورقة تفاهمات جانبية مع الولايات المتحدة وما فيها من بنود تتعلق بهواجس الكيان في المرحلة المقبلة بعد فشله في القضاء على حزب الله.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيطل علينا سماحة الأمين العام الشهيد السعيد حبيب الشهداء يوم الأحد 23 شباط في 1:00 ظهرا، شهيدا عظيما، قائدا مقداما، مقبلا شجاعا، حكيما، مستبصرا، عالما، مؤمنا، محمولا في قلوبنا جميعا. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها